إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واحذروا الغفلة التي حذر منها الرب الأمة باتباع الهوى وترك الحق والسنة، سيما في الأشهر الحرم التي منها ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، والتي جعل الله الذنب فيهن أعظم والعقوبة أشد والطاعة أفضل، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الغفلة عن إقامة الدين كما يريد الله وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا كما يشتهي العبد ويهوى من اتباع حزبه أو مذهبه أو مشتهى نفسه. قال الله تعالى في كتابه: ولا تكن، يعني يا محمد والأمة تبعا له، ولا تكن من الغافلين. وأمر أن لا يستقيم كما يشاء هو، وهو رسول الله، فكيف بنا؟ فقال الله له: فاستقم كما أمرت، على الوجه الذي أمرت به يا محمد استقم. فإذا كان النبي ممنوع من الاستقامة كما شاء، وأن يأتي بدين يراه هو كما شاء، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فكيف بنا نحن؟ إنه لا يحل لأحد من هذه الأمة أن يهوى شيء يستحله يجعله دين، لأنه يوافق هواه أو يوافق مجتمعه أو عرفه. فالعبادة لا تعرف بالتحسين العقلي ولا تعرف بالاضطراد العرفي، العبادة اتباع، لأنها أمر غيبي، أنت لا تعرف كيف ترضي الله حتى يأتيك النص من القرآن والسنة أن هذا مما يرضي الله. فإذا تجاسرت على أن ترضي الله من غير طريقه كنت أيها المسلم على البدعة والضلالة. عباد الله. ومن الغفلة حينئذ الغفلة عن عبادة عظيمة قويمة مفيدة، بها يقوم الدين ويحفظ كيان الإسلام والتوحيد والإيمان بل والسنة، بها تحفظ أركان الإسلام وتحقن الدماء وتجتمع الكلمة حتى يكون المسلمون يدا واحدة متحابين متآلفين ضد العدو. فلما عرف الشيطان خطر هذه العبادة على خطته في إدخال ولد آدم النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، شغب على هذه العبادة وأرسل شياطينه من الجن والإنس لتغفيل الناس عن هذه العبادة، بل أنه وضع لهم من شياطين الإنس والجن الشبه في من ينشر هذه العبادة، وأنه عميل وأنه منافق وغير ذلك من الألقاب المنفرة. ولما ترك عدد من البلدان المسلمة هذه العبادة وقع فيهم الشر الكثير، فسفكت دماؤهم وذهبت أرزاقهم بلا فائدة. إنها عبادة أمر الله بها، وليس كما تصورها الجماعات الحزبية من الخوارج العصر كالإخوان المسلمين والسرورية والدواعش أنها عمالة وأنها نفاق وأن الذي يتكلم بها يريد أن يتنفع بالدين ونحو ذلك. إنها عبادة السمع والطاعة، ليست قضية سياسية يستفيد منها ولي الأمر، كلا، إن نفع هذه العبادة العظيمة يعود إلينا، فلو تركناها تفرقت الكلمة وكانت الدماء، فلم يوجد في الناس من يأخذ بحق الضعيف من القوي، ولم تقم الحدود ولم تقم الجمعة ولا الجماعات ولم يعرف رمضان ولا حج بيت الله الحرام. نعم، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بالسمع وطاعة. فحينئذ لبست تلكم الجماعات الجائرة على الناس في صدهم وتنفيرهم من هذه العبادة السمع والطاعة، أن السمع والطاعة تكون للأمير الذي لا يظلم ولا يعصي الواحد القدير، يجب أن يكون كعمر بن الخطاب حتى نطيعه. فلبسوا على الناس، فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قبل أن يولدوا. فقال: اللهم صل عليه وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال عوف بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا الذي يأتون، ولا تنزعوا يد من طاعتهم. فقالت هذه الجماعات المسلحة ذات التنظيم السري الذي فرقت كلمة المسلمين وعاندت رسول الله لا إله إلا الله، قالت: بل ننزع يد من طاعتهم حتى يعدلوا مثل عمر، نسأل الله العافية. كذبون الرسول ويعاندونه صلى الله عليه وسلم. وحينئذ من مات وهو يترفع عن أوامر ولي الأمر، نعم، ويشغب على قراراته ويرفع السيف على أمة محمد بزعم وجوب الخروج على من عصى من ولاة الأمر وأنه بتلك المعاصي كالحكم غير ما أنزل الله كفر خلافة لابن عباس والذي نقل القرطبي الإجماع عليه، فإنه من دعاة جهنم، دعاة على أبواب جهنم، وسيكوى الناس إذا اتبعوه في الدنيا بالفرقة والدماء وذهاب الأرزاق قبل الآخرة. ففي الآخرة سمى الله الخوارج على ولاة الأمر الذين يرفعون السيف على أمة محمد وعلى عسكر الإسلام، سماهم النبي كلاب النار. حتى الزنات ومن يشرب الخمر ومتعاطي الربا وناكح أمة ما سماه كلب من كلاب النار، سمى هؤلاء كلاب النار لما يحدثون في هذه الأمة من قتل وتدمير. يبدأ ذلك بألسنتهم في المجالس بالطعن في قرارات ولاة الأمر وسوء الظن بهم عياذا بالله. عباد الله، إنها والله ليست قضية سياسية، إنها عبادة عظيمة قويمة أمر بها رب البرية، فقال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سبحان الله. وما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال العرباض: قال رسول الله قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودة، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. فقد نقل الإجماع القنوجي وذكر الإمام أحمد أن ولي الأمر إذا تغلب وصار السلطة له ولو لم يكن قرشيا ولم يكن عالم مجتهد يجب السمع والطاعة حفظا لكائن الأمة من الدماء وصيانة لهم من ذهاب الأرزاق. لا إله إلا الله. عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فمن البدع التقرب إلى الله بالخروج على ولي الأمر وسفك الدم أو زراعة الكراهة في قلوب الناس بغيبتهم في المجالس، بدعة، والبدع أشد من المعاصي. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فكل محدثة أي مخترع في الدين ما فعله الصحابة، كما قيل لأسامة بن زيد: ألا تنصح لعثمان؟ إنه يوظف بني عمومته ويترك الناس من غير وظائف إلى آخره مما اتهم به رضي الله عنه. فقال: أرأيتم إذا أردت أن أنصح في المجالس وجهارا، لا أفتح باب بدعة وشر يدخلني بها النار، يعني ربنا أكون أول من فتحها أنا وأحدثت في دين الله. أنصح عثمان ولي الأمر بيني وبينه، لا أنصحه جهرا. قال: كلمة حق. في الإمام أحمد لما قال أعظم الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر، قال: عند للظرفية، أي في مجلسه وليس في المنابر وتويتر، في مجلسه وليس في المجالس. هذا جبان تكلم علينا في المجالس، حتى إذا جاءه أظهر الترضي عنه والثناء عليه ليأخذ من الدنيا ما شاء. فثلاث: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كما ثبت في الحديث، بايع رجل لدنيا، بايع إمام لدنيا، أعطاه منها بايعه وأتم بيعته وإلا ترك، عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا آخر على هذه الجماعات المسلحة ذات التنظيم السري، قال صلى الله عليه وسلم، اسمع واطع، كما في صحيح مسلم بإسناد منقطع لكن له شاهد عند ابن حبان من حيث عبادة بن الصامت، قال اسمع واطع وانجلط ظهرك واخذ مالك. وقال عبادة كما في صحيح البخاري، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله. فمن منازعة الأمر أهله الاعتراضات على قرارات ولي الأمر، فمن ذلك اعتراض من لا يفقه الدين على ما يصنعه ولي الأمر من قرارات فيما يتعلق بمبحث قاله علماء الأصول المصالح المرسلة، كإشارات المرور والسجون وتنظيم المسلمين في إدارتهم ضمن وزارات وهيئات، فهذه ليس من البدع، فمما نظمه ولي الأمر من المصالح المرسلة التي لا علاقة لها بالعبادة. العبادة أن نطيعه في تلك المصالح ما لم يأمر المعصية، التصريح في الحج، فإن ولي الأمر أمر به لا كما تقول هذه الجماعات مما يشيعون يضرمون نار الفتنة على ولاة الأمر أنهم يصدون الناس عن الحج. ماذا يريد ولي الأمر صد الناس عن الحج؟ سبحان الله، إنما هو لتنظيم الحج، نعم، وليس للصد عن سبيل الله كما يزعمون في الشائعات التي يصنعونها. فلا يجوز كما أفتت هيئة كبار العلماء بعد الدراسة لأحد أن يخالف ولي الأمر فيحج بلا تصريح للحج، وإنما هو تنظيم. أسأل الله أن يبصرنا بالسنة وأن يوفقنا للإخلاص واتباع سلف الأمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، وإن فهم سليمان فهمنا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن ولي الأمر لما أمر بتنظيم الحج بإصدار التصريح له وأخذ المعلومات الكافية عن المتقدم للحج، أراد بذلك حفظ الضرورات التي اتفق عليها الفقهاء، منها ضرورة البدن وحفظه، ضرورة الدين. فإنكم تذكرون قبل هذا التنظيم والذي أقره هيئة كبار العلماء والذي هذه الجماعة المسلحة أقسم بالله يرجعون إليهم، يرجعون لشيخنا بن باز رحمه الله، واليوم يرجعون لشيخنا الفوزان، لكن لما تأتي قضية الجهاد والتكفير والخروج اتهموهم بالعمالة والنفاق، جمعوا بين متناقضين. سبحان الله، فهذا الذي أفتت به هيئة كبار العلماء من وجوب التصريح وتحريم مخالفة ولي الأمر فيه إنما هو لتنظيم الحج. وتذكرون كيف كان الموتى والقتلى قبل أن يفرض هذا التنظيم، ولقد استدل هيئة كبار العلماء بالحج كل 5 سنين في النافلة وإصدار التصريح كل 5 سنين بما راه أبو يعلى في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عبدا أصححت له بدنه وأغنيته، يعني بالمال، ثم لا يفد إليه 5 سنين يفد الحج فهو محروم، يعني الأجر. ومع ذلك من لم يفعل فلا حرج عليه، فالنبي حج وهو أفضل الخلق حج واعده، فقد خرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت النبي حتى قالها الرجل 3: في كل عام، في كل عام. والنبي ساكت. في الثالثة تكلم النبي، ولم يكن النبي وهو متكلم إلا كالعاتب على هذا الرجل، فقال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم ومسائلهم لأنبيائهم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فلما قال ذلك علم أن الحج الفريضة مرة واحدة. وفي سنة أبي داود قال النبي لنسائه: هذه الحجة يا زوجاتي، يعني ثم ظهور الحصر استنبط أهل الحديث أن الحج مرة واحدة في العمر. ومن البدع اللي يسلكها الحجاج تكرار الحج مرة ثانية بزعم أن الحجة الذي حجيتها ما أعرف قبلت ولا لا، حجيت مع سفهاء. يستهزئون بالحجاج ونضحك ونمرح، هذه بدعة. احصي ما دام وقفت بعرفة ورميت الجمرة، حجك صحيح حينئذ، تنفل بالعمرة فخطأ إعادة الحج بنية إصلاح، هذه بدعة عظيمة يفعلها كثير من الناس. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. حتى المرة التي يكون فيها مفروض لابد من تنظيم فيها، وإلا دخل في الحج من يفسد فيه، كما عرفتم في السنوات الماضية دخل بنية الفريضة ثم أفسد بالحرائق وطعن الحجاج، فلابد أن يعرف من هو ويدخل ضمن تنظيم وكتابة أسماء ومعرفة من هو وأهلية للإقامة في المشاعر. فإذا هذه من المصالح المرسلة التي يجب طاعة ولي الأمر فيها، كما قال، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليبشر الذي أراد الحج فلم يستطع، والله تالله بالله أنه كأنه مع الحجاج، فيجمع الله له بين الأضحية في بيته ولكأنه في عرفات أو يرمي الجمرات، لما روى البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم في غزوة: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم. حبسهم العذر، فيثبت للشخص المريد من غير لا يستطيع أو منعه تنظيم التصريح حجة تامة، فلا يخاف بخسا ولا هضما. ثم يجمع له أيضا مع الحجة التامة دخول الجنة بسبب طاعة ولي الأمر. وهذا الحديث تخفيه الجماعات المسلحة ذات التنظيم السري، وهو حديث صحيح خرجه الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أبو أمامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا، في خطبة قالها الرسول لتعلم الأمة هذه المسألة العظيمة وهي طاعة ولي الأمر ووجوبها، وأنها سبب لدخول الجنة وليس نفاق وعمالة كما يقوله الجهال. فروى الترمذي في جامعه عن أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله فقال: أيها الناس، اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. لماذا يعطف قضية طاعة ولي الأمر على الفرائض وعلاها التوحيد في تقوى الله ثم الصلاة والزكاة وصوم رمضان، وكذا نقول حج البيت الحرام، لأن هذه الأركان لا يمكن تقوم بغير ولي أمر. البلدان اللي صار فيها كوارث المظاهرات والثورات، مساكين كانوا يحبون الحج، راحوا المطارات مغلقة، يبي يصلون الجمعة في المساجد مغلقة، ممنوع التجول، ساكنوا في خيام بعدها، جائعين، لا عالم يعلمهم الدين، حتى ربما وقعوا في الشرك برب العالمين وترك الصلاة تسخطا وجهلا. عباد الله، اتقوا الله وثقوا في دينه واحسنوا الظن في أوامره، فإن الله حكيم عليم، ما يفرض على الناس شيء كطاعة ولي الأمر إلا وفيه الحكمة البالغة. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، كطاعة ولي الأمر تعبدا له، والله حكيم عليم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع الكلمة على السنة وما كان عليه سلف الأمة، اللهم احفظنا في أوطاننا، وز خير قادتنا ولاة أمورنا على ما يقوم به من مشاريع ضخمة في إكرام الحاج والمعتمر، كل يشهد بها إلا أشباه الخوارج من هذه الجماعات المسلحة، كفانا الله شرهم. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.